بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وللبنت النصف.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عقده لبيان ميراث الإناث، لبيان ميراث الإناث البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فقال: وللبنت النصف، يعني إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف، فإن كان معها عم فلها النصف، أو معها أب فلها النصف، أو معها أم فلها النصف. إذن شرط إرث البنت للنصف أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى وليس معها ابن آخر. فإذا لم يكن معها بنت أخرى ولا ابن آخر فإنها ترث النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وللبنتين فصاعدا الثلثان.
نعم، قال: وللبنتين فصاعدا الثلثان. الثلثان لبنتين فأكثر من البنات، أو بنات الإبن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب. إذا كنا اثنتين فصاعدا فإنهن يرثن الثلثين، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. هذا إذا لم يعصبن بذكر، فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف، ليس لهن النصف. وهنا قاعدة أنه متى استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلا إذا كان معهن، يعني إذا لم يعصبن ذكر، فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف لما ذكر. نعم.
قال رحمه الله:
لكن قد يرد الإشكال، وهو الآية تقول: فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهنا يقول المصنف، وهذا محل إجماع: إذا كنا اثنتين فصاعدا فلهن الثلث، فلأنه قال: فإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف، وكنا فوق اثنتين فلهن ثلثا. وليس هناك ميراث بعد النصف إلا الثلثين، ما في ميراث يعني فرض بعد النصف إلا الثلثين. قالوا: فالمقصود أن من تجاوز العدد الواحدة سواء اثنتين أو أكثر فإنها يرثنا الثلثين، يرثنا الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وبنات الإبن بمنزلتهن إذا عدمنا.
أي نعم، وبنات الإبن بمنزلتهن إذا عدمنا، أي بمنزلات البنات، يعني إذا لم يوجد بنات ووجد بنات الإبن فإن بنات الإبن يحللن محل البنات ويرثن مثل ما يرث البنات. فإذا لم يوجد بنات للميت ووجد بنات الإبن يأخذن حكم البنات فيرثن ما يرثن، ويحجبن من يحجبن، لأن بنات الإبن من أولاد الميت فيدخلن في عموم الآية. نعم.
قال رحمه الله: فإن اجتمعنا سقط بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
أي نعم، قال: فإن اجتمعنا، أي البنات، فأخذنا الثلثين سقط بنات الإبن، يعني بنات الإبن أقل درجة، فيسقطن إذا اجتمع البنات، لأنهن يأخذن الثلثين وليس هناك أكثر من الثلثين، لأن الله تعالى لم يفرض للبنات سوى الثلثين، فإذا استغرقه بنات الصلب لم يبقى لبنات الإبن شيء، لم يبقى لبنات الإبن شيء. يقول المصنف: إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. الذكر الذي يعصب الأنثى هو كل ذكر مماثل لها في الدرجة، كل ذكر مماثل لها في الدرجة، وكابن وبنت، فالابن مماثل للبنت في الدرجة، وأخ شقيق وأخت شقيقة. أما ابن وبنت ابن فالابن ليس معصبا لها هنا لاختلاف الدرجة، وأخ شقيق وأخت لأب فالشقيق ليس معصبا هنا لاختلاف الوصف. فمن شرط أن يكون المعصب أن يكون في الدرجة، في نفس الدرجة وصفا، كابن وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة. أما إذا كان أنزل من ذلك فإنه لا يعصبهن. قال: إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فيقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه. إذا تعصبنا بذكر فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين.
نعم. يقول: إن كانت بنت وبنات ابن يعني مع بعض، فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين يعني متى ورثت البنت النصف؟ فلبنت الابن السدس، حتى ولو كنا 10 بنات ابن، ولو كنا 10 من بنات الابن فإنهن يشتركن في السدس. وكذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس، يقول للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس، حتى ولو كنا يعني مهما بلغنا من العدد. فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس، ومتى ورثت البنت النصف ورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. تكملة للثلثين. فإذا هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها، فللبنت كم؟ النصف، ولبنت الابن السدس. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، فللأخت الشقيقة كم؟ النصف، وللأخت لأب السدس. فبنات الإبن ليس لهن إلا السدس، سواء كنا واحدة أو أكثر إذا كنا مع البنات. يعني لو بنت واحدة وعشر بنات إبن، البنت الواحدة تأخذ النصف وعشر البنات يأخذنا السدس. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب تأخذ النصف، والأخوات لأب ولو كنا عددا كثيرا فإنهن يأخذنا السدس، لأنه تكملة الثلثين ولا يزاد على الثلثين، ولا يفرض للأخوات لأب هنا زيادة على السدس ولا لبنات الإبن. ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات والجدات وبنات الابن مع البنت والأخوات والأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات. هؤلاء الأربع لا يزاد في فرضهن، فيأخذن مشتركات هذا المقدار الذي ذكر. نعم.
إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
أي نعم. إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، فيقتسمون ما بقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء.
نعم، الأخوات من الأبوين يعني المقصود الشقيقات، أخوات الأبوين بالنسبة للميت، الشقيقات يقول كالبنات في فرضهن، فللواحدة منهن نصف المال وللاثنتين فصاعدا الثلثان، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والمقصود بالأخت هنا هي الأخت الشقيقة، هي الأخت الشقيقة، وهذا محل إجماع. قال: والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء، أي أن الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات ومع الأخت الشقيقة وبنات الإبن مع البنت فإنهم يكونون مثل بعض، فإن وجد معصب وإلا فيكون هذا الذي يرثنه. فإذا كان في المسألة أخت شقيقة وأخت أو أخوات للأب، فللأخت كم؟ النصف، وللأخوات للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. كان فيه أختان شقيقتان أو أكثر وأخت لأب أو أكثر، فللشقيقتين كم؟ فللشقيقات الثلثان، وتسقط الأخت أو الأخوات لأب، لأن الله تعالى إنما فرض للأخوات الثلثين كما فرضه في البنات، كما فرضه للبنات. فالمراد بالأخوة والأخوات هنا في الأخوة والأخوات الأشقاء ولأب بإجماع أهل العلم. فإذا أخذت الشقيقة النصف فبقية الثلثين وهو السدس للأخوات لأب، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين لم يبقى للأخوات لأب شيء مما تستحق الأخوات، فيسقطنا في هذه الحالة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعصبهن إلا أخوهن.
أي نعم، قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن. إذا استغرق الأخوات الشقيقات الثلثين وكان مع الأخوات لأب أخ لأب عصبهن، فكان لهم الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كان إخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعصبهن إلا من كان في درجتهن، يعني لا يعصب من هو أسفل منهن وهو ابن أخيهن وابن ابن الأخي ونحو ذلك، لأن ابن الأخ ليس بأخ، ليس بأخ. نعم.
قال رحمه الله: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
أي نعم، قال: والأخوات مع البنات عصب لهن ما فضل، أي لهن الباقي بعد فرض البنت أو البنات وبعد فرض من معهن من أصحاب الفروض إن وجد. قال: وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، يقول: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، وما بقي فيه، وهذا محل إجماع أيضا من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء، ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان.
أي نعم، الإخوة والأخوات من الأم، يقول المصنف: سواء ذكورهم وإناثهم، يعني ميراثهم واحد، لواحدهم السدس سواء كان رجلا أو امرأة، لواحدهم السدس، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد فيشمل الذكر ويشمل الأنثى، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال وللاثنين السدسات، وللاثنين السدسان يعني إذا خلف الميت أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ لأم وأخت لأم فلكل واحد منهم السدس، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
نعم، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني إذا خلف الميت ثلاثة من أولاد الأم أو أكثر كأخوين لأم وأخت لأم أو أختين لأم وأخ لأم أو ثلاث أخوات لأم وأخ لأم، فهؤلاء جميعا لا يستحقون سوى الثلث، ثلث المال يقسم بينهم على السوية بين الذكر والأنثى يتساوى، وليس في هذه يعني ليس هنا الذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يشتركون جميعا متساويين في القسمة، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، الذكر والأنثى سواء. فهنا قال شركاء في الثلث، المشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي كذلك التسوية. ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم فإن يكون بينهم بالسوية الصغير والكبير، فالأخوة لأم لا يرثون إلا بشرطين، إلا بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أحدهما فلا ميراث. فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ من أم، للأخ لأم شيء؟ ليس له شيء، لأن فيه أصل وارث اللي هو أب الأب، فوجود أصل وارث من الذكور يحجب الأخوات لأم. لو هلك عن بنت ابن وأخ من الأم يسقط الأخ للأم، لأن في المسألة فرعا وارثا وهو ابن الابن، فإذا ثبت إرثهم فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، يتساوى فيه الجميع، يتساوى فيه الجميع. وقد يقول شخص لماذا ما يسكن الذكر مثل حظ الأنثيين، فيقال هنا الدليل دل على ذلك، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيسلم للنص، فيسلم للنص ولا يعني يحاول يعني إيجاد مبرر لمخالفة النص. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجب. هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام الحجب. يقول العلماء أنه لا يحل للإنسان الذي لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يمنع شخصا ما يستحقه أو يعطي شخصا ما لا يستحق، فلذلك يعني العلماء يشددون في أهمية معرفة ما يتعلق بالحجب في باب الفرائض، لأهمية هذا الباب ولما يترتب عليه من مسائل لا بد من معرفتها. الحجب في اللغة هو المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، فإما يمنع بالكلية وهذا اللي يسمى حجب حرمان، وإما يمنع بما ليس يكون بالكلية فيكون هذا حجب نقصان. فلذلك ذكروا في الاصطلاح أنه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. قولهم من قام به سبب الإرث، أي وجد فيه أحد وأسباب الإرث التي تقدم ذكرها، وهي إيش؟ النكاح والولاء والنسب. ويخرج بهذا القيد من لم يقم به أحد هذه الأسباب، فإنه لا يسمى حجبا في الاصطلاح. وقولهم في التعريف من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، أو من أوفر حظيه، هذا إشارة إلى أنواع الحجب، لأنه في حجب حرمان، وفي حجب نقصان، وفي حجب نقصان. أنواع الحجب من حيث الأصل نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف يكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة. احنا ذكرنا في أول فرائض موانع الإرث الثلاثة التي هي إيش؟ الرق والقتل واختلاف الدين. هذا يسمى حجب أوصاف. حجب أوصاف يعني من قامت به صفة من هذه الصفات التي يمنع بها الميراث، وهي القتل أو الرق أو اختلاف الدين، فهذا الحجب يسمى حجب أوصاف. وحجب أشخاص أي بسبب وجود أشخاص، فهو منع شخص معين من الإرث بالكلية أو من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر. الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص أن المحجوب بالوصف وجودك كعدمه، لأنه أصلا ممنوع من الميراث، فحجب الأوصاف وجودك كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. والمحجوب بشخص يعني الشخص إذا حجب بشخص فإنه لا يحجب أحدا حرمانا، لأنه هو محجوب، لكن قد يحجبه نقصانا. وحجب الأوصاف يتأتى على دخوله على جميع الورثة، يعني كل من وجد في الصفة من هذه الصفات الثلاثة المانعة من الإرث، وهذا قد يوجد في أي وارث من الورثة. فلذلك قالوا حجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة، وحجب الأشخاص لا، منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعض الورثة. الحجب بالأشخاص نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. النوع الأول حجب حرمان، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، وهذا يتأتى على جميع الورثة إلا ستة. ستة لا يحجبون حجب حرمان، وهم إيش؟ الوالدان، الأبوان والولدان والزوجان. هؤلاء الستة لا أحد يحجبهم حجب حرمان. النوع الثاني حجب نقصان، وهو منع شخص من أوفر حظيه، وهو أنواع ذكرها أهل العلم، سبع أنواع، أربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة بسبب الازدحام، ثلاثة بسبب الازدحام. التي بسبب الانتقال نذكرها إيجازا: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع، هذا أصبح حجب إيش؟ نقصان. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير أم، الأخت لغير الأم، من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير. الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. وأما التي بالازدحام فهي ثلاثة: ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع مثلا، فالزوجات قد يزدحمن في الربع لأن لهن الربع حتى ولو تعددنا، وكازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. والثالث ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها الأول، وسبق أن ذكرنا الأول هو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء، فيكون فيه ازدحام بسبب الأول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها الأول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول، ناقص بسبب العول. وهنا ثلاث قواعد نذكرها مهمة في باب الحجب. القاعدة الأولى أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن بالقيد الذي ذكرناه بالأمس، بالقيد الذي ذكرناه بالأمس، أن يكون المدلي يحل محل المدلى به عند عدمه، لكن إذا كان لا يحل محل المدلي عند عدمه فإنه لا يحجب. القاعدة الثانية تختص بالعصبة غالبا، أنه إذا اجتمع عصبان فأكثر، فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم. والقاعدة الثالثة في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض حرمان، فأصحاب الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. توضيح القاعدة الأخيرة، الأجداد يسقطون بالأب، الأجداد إذا فيه أب 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 وفيه أب دون الأب يسقطهم، فالأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. ثانيا أولاد البنين يسقطون بالابن، يسقطون إذا كان فيه ابن وابن ابن، فإن الابن يسقط ابن الابن، وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع البنات بنات الابن معصب كما ذكرنا، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه، إذا احتجن إليه. وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات الابن الذي هو أعلى منه حكم بنات ابن الميت مع البنات كما تقدم. الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، فهؤلاء يسقطون الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. والأخوة لأم تسقطهم ستة، الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، إذا كانت عصبة مع الغير. وكذلك إذا استكمل الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن ورثن ما فضل من الثلثين. أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان أربعة أقسام، ينقسم جميع الورثة بالنسبة لحجب الحرمان أربعة أقسام. قسم يحجبون ولا يحجبون، وهم إيش؟ الأبوان والولدان، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون، ما أحد يحجبهم. وقسم يحجبون ولا يحجبون، وهم إيش؟ الإخوة لأم. وقسم لا يحجبون، لا يحجبون ولا يحجبون، وهما الزوجان، وهما الزوجان. وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب.
أي نعم، يسقط ولد الأبوين أي الأخوة الأشقاء ولد الأبوين مقصود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بثلاثة، بالابن وابنه، يعني ابن الابن وبالأب، يعني أن الابن وابن الابن والأب يسقطون الإخوة الأشقاء. فلو هلك الميت أو الهالك عن ابن وأخ شقيق سقط إيش؟ الأخ الشقيق. طيب لو هلك عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق. لو هلك عن أخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاث.
أي نعم، ويسقط ولد الأب أي الإخوة لأب والأخوات لأب بهؤلاء الثلاثة، بالابن وابنه وبالأب، اللي فهي وهذا بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وبالأخ من الأبوين.
وبالأخ من الأبوين اللي هو الأخ الشقيق، الذين يسقطون الأخ لأب أربعة: الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. والأخ الشقيق لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أقضي، أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. والمقصود ببني العلات هم الذين أمهاتهم مختلفة مع اجتماعهم مع بقية إخوتهم. نعم.
قال رحمه الله: وبالأخ من الأبوين. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد.
أي نعم، قال ويسقط ولد الأم أي الأخوة لأم والأخوات لأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن ذكرا أو أنثى، والأب والجد. يعني بالولد وبولد الابن وبالأبي وأبيه، وبالأبي وأبيه لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد، لأن الكلالة في قول الجمهور من لا والد له ولا ولد. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط الجد بالأب، وكل
نعم،
وكل جد بما هو بمن هو أقرب منه.
نعم، ويسقط الجد بالأب لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأب أقرب من الجد، فيكون الحق بالإرث منه. أولى يعني أقرب، أولى في الحديث يعني أقرب. قال: وكل جد بمن هو أقرب منه، أي الأبعد من الأجداد يحجب بالأقرب، الأبعد من الأجداد يحجبه الأقرب. فإذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب يرث الأول، لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أولى يعني أقرب. والجدات يعني بالأم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. فلو هلك عن أم أم وأم أب وأم، فالأم تسقط، ها تسقط الجدتين، تسقط الجدتين، لأن الأم تحجبهن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحجوب بالوصف يقول: إذا زال عنه الوصف بعد تقسيم التركة هل يكون له شيء؟ لا، ما يكون له شيء، لأن العبرة بموت الميت، وهذا على الوصف، فهم استحقوا الميراث بعد موت الميت. فإذا مات الميت وهذا المذكور على نصف على نفس الوصف المانع فإنه لا يرث. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.